أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ثمود قوم صالح عليه السلام كانوا أيضا يعيشون في الجزيرة العربية كقوم عاد، ومن الأقوام القدامى الذين لا يعرف لهم تاريخ. هؤلاء طلبوا من نبيهم من رسولهم آية معجزة واضحة وصريحة، والظاهر أنهم حددوها، يعني أرادوا، يبدو من بعض الآيات على ما ببالي أن هذا شيء أرادوه، يعني أن يخرج الله لهم ناقة من الجبل ليس لها أب ولا أم، هكذا يتصدع الجبل ويخرج منه ناقة، هكذا أرادوا. أو أنهم أرادوا آية بصورة عامة، يعني شيء يكون واضح أنه غير طبيعي، فأخرج الله لهم ذلك، انشق الجبل وخرج منه ناقة عظيمة، وبقيت بينهم مدة، وكان من عجائب أمرها أنها كانت تشرب ماء البلد، يعني النهر اللي كان أو أي ماء اللي كان لهم، كانت تشرب الماء كله، ولذلك ورد في الآية لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أو بالعكس، يعني أن يوم لكم الماء ويوم للناقة كل الماء تشربها، يعني هذا شيء من المعجزات والآيات التي يعني هي واضحة بينة. ولكن هذا الأمر كأنه سبب في نوع من التعب والإزعاج بالنسبة لهم، أن الماء يشرب في يوم واحد، يعني هم يحرمون من الماء في يوم من يعني كل يومين مرة، هذا شيء متعب لهم كان، فأجمعوا على قتلها. وطبعا هذا يعتبر محادة ومعارضة لله تعالى بصراحة، يعني شيء يعلمون أنه معجز من الله ويريدون إبادته وقتله. ولكن تدرون أن هناك من الناس من يحب أن يبرز للناس تهوره وشجاعته وعدم اعتنائه بما يهتم به الناس، فنجد بعض الناس يعني مثلا يحبون أن يقتلون الأنبياء، الأئمة، الشخصيات البارزة، الملوك، الرؤساء، يعني الشيء اللي عادة الناس مو شيء طبيعي، مو شيء عادي أن كل أحد يقوم به. فأكو بعض الناس يحب أن يبرز عضلاته ويقول أنا أعمل كل شيء أنتم مثلا ما تهتمون فيه، مثلا أفرض قتل الإمام، مثلا قتل الإمام الحسين سلام الله عليه، مثلا كانوا ما يجرؤون، مع أنه كل الأعمال أتوا بها آخر شيء ما حد يقدر يقدم على هذا لأن أقدم عليه أشقاهم. وهكذا في سائر الموارد. أنا أتذكر مرة في التاريخ قرأت بأن بعض الخوارج، شبيب بن يزيد أعتقد كان له حرب مع عبد الملك بن مروان، وكان قوي، كان يخاف من عبد الملك يعني. ففي حرب عظيمة ويعني ارتبك الأمر، اضطرب القضية، واحد من العرب قتل شبيب، يعني خانه وقتله من ربعه من جماعته، قتله وذهب إلى عبد الملك، ذهب برأسه يمكن كذا ويخبره، فعبد الملك سجد هناك. هو هذا الرجل نفسه يتكلم بعدين يقول: فهممت أن أقتله وهو في السجود حتى أكون قتلت في يوم واحد ملكين من العرب. أنا قصدي أنه شنو الغرض، يعني الشيء اللي يهتم به، ما يهم أن هذاك خارجي هذا خليفة، مو مهم منو اللي يقتل، المهم عنده أن يكون قاتلا في يوم واحد لشخصيتين عظيمتين، ماذا إبراز عضلات، هذا بس هذه هم. على كل حال هناك من البشر من يحب أن يظهر جسارته وجرأته وتهوره، وهنا أيضا برز أشقى القوم وقال أنا، يعني كانوا يخافون من هذا الشيء، شيء طبيعي أن الإنسان يخاف منه، كما أن الإنسان مثلا طبعا بعض الأشياء ما يحبه مو إلا يخاف، أفرض مثلا يقتل امرأة أو يقتل طفل مثلا، أو مثلا يبيد قوم مثلا، يرمي بقنبلة شو يسمونه مثلا كذا، يبيد مدينة عظيمة مثلا، طبعا كل واحد ما يعمل هذا الشيء. أكو بعض الناس يقول أنا أحمل، يعني ما أهتم بهذا الشيء. فهذا الإنسان عقر هذه الناقة، والله تعالى غضب عليهم وأوعدهم بأنه ما تبقون إلا 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب، والله تعالى أبادهم بأجمعهم، معنا القاتل واحد، المستهتر واحد، ولكن كلهم معنهم كانوا يخافون ما يجرؤون، ولكن رضوا بفعله، رضوا بفعله فقط، فالله تعالى أبادهم عن آخرهم. هذا الشيء المذكور في القرآن، يعني ماكو شيء في التاريخ عن هذا القوم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الكلام في هذه الهداية، كيف الله هداهم، يعني واقعا هداهم إلى الصراط المستقيم واهتدوا وآمنوا بالرسول، هذا المقصود، أو أنه هديناهم يعني أريناهم السبيل، ولكن هم أصلا ما اختاروا الإيمان، ما آمنوا بالرسول. في اختلاف بين المفسرين، فبعضهم يعني الأكثر يقولون بأن الهداية هنا بمعنى هذا الهداية يعني إراءة الطريق، وخب بعض المفسرين يستغرب أنه خب هذا الشيء مو خاص بثمود، كل الناس الله تعالى أراهم الطريق وأرسل لهم الرسل، وهذا مو هداية خاصة بثمود. فبعضهم يتصور أن هذا الشيء خاص بهم، يعني هداية خاصة بثمود كان. فيقول بعض المفسرين الظاهر أنهم لما رأوا هذه الآية الناقة آمنوا بالرسول ثم ارتدوا بعد ذلك، يعني مثلا بعد ما تعبوا من قضية شرب الماء وكذا مثلا ارتدوا على أدبارهم. هذا بعيد، يعني أصولا هذا في حد ذاته أن القوم بأجمعهم يؤمنون ثم يرتدون بأجمعهم، هو أصلا في حد ذاته شيء بعيد، مضافا إلى أن هذا الأمر لم يذكر في شيء من الآيات، وهذا مستغرب، يعني يكون هذا الشيء الله تعالى ما يشير إليه في كل الموارد، مع أن هذا مذكور، هذه القصة مذكورة في موارد عديدة من القرآن، لم يقل في واحدة من هذه القصص أن قوم ثمود آمنوا بالرسول ثم بعدين ارتدوا. فالظاهر أن الهداية هنا بمعنى نفس إراءة السبيل، وهذا مو شيء بعيد، الله تعالى عبر بالهداية في مورد آخر بصورة عامة: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هديناه السبيل، هديناه مو يعني واقعا اهتدى، هديناه يعني أريناه الطريق. خب بعضهم شكر آمن، بعضهم كفر، كلهم الله تعالى هداهم، هداهم مو معنى أنه اهتدى وآمن، يعني أراهم الطريق. فاستحبوا العمى على الهدى. الشيء الظريف يعني في هذا الآية هو هذا المعنى، أن الإنسان يستحب في ذاته أن يكون أعمى لا يرى السبيل على الهداية بعد أن تبين له الطريق، يعني مبين أن الآيات آيات واضحة، مثل قضية الناقة وغيرها من الآيات اللي رأوها، فكان واضح أن هذا مرسل من الله وأن هذه الرسالة رسالة السماء، ولكنهم فضلوا أن يكونوا في عمى وأن لا يروا الحقائق. بعض البشر هالشكل، ما يحب أن يعلم، ما يحب أن يفهم، ما يحب أن يرى الطريق. والآن أعتقد أن هذا مرض عام صاير، فيعني نسمع من بعض الناس أنهم يقولون خب إحنا ليش أصلا نروح ندور أن هل هناك سماء وهل هناك الله وهل هناك الديانة، وهل شيء يفيدنا هذا؟ اللي يفيدنا ماديا هو هذا العلم المادي اللي إحنا نحاول به أن نحسن معيشتنا ونتطور ونطور حضارتنا، هذا المهم. ماكو داعي نروح نستخبر ونستعلم أن هل هناك وراء هذه الحقائق اللي إحنا نراها ونلمسها، هل هناك حقيقة أخرى غائبة عنا أو لا؟ أصلا ماكو داعي. هكذا يتصور الإنسان، بينما هذا خطر كبير يعني. فهؤلاء أيضا استحبوا العمى، يعني ما يحبون يشوفون، ما يحبون أن يروا أن هناك وراء هذا العالم حقيقة أخرى لم يصلوا إليه ولم يدركوه ولم يلمسوه. استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فالصاعقة قلنا سابقا يعني في قصة عاد أنه كيف يعبر بالصاعقة عن كل هذه الحوادث الطبيعية اللي تكون من قبل الله وبصورة عذاب. وأما أنه هون يعني موجب للذل والتحقير والإزدراء، هذا طبعا نتيجة استكبارهم على الرسالة والرسول. الله تعالى أنزل عليهم عذابا موجبا للخزي والذل، يعني في التاريخ طبعا هم ماتوا راحوا، ذلوا بعد أن كانوا أعزاء ولهم شموخ وعظمة فأصبحوا أذلاء، يعني طبعا باعتبار أن عليهم طابع أن هؤلاء مغضوب عليهم من الله. وإلا العذاب يعني أفق الزلزال يحدث في مدينة، هذا ما يوجب هون ولا ما يوجب ذلة ولا خزي ولا العار. خب ناس مساكين نزل عليهم يعني مشكلة طبيعية، زلزال مثلا أو سيل أو أي شيء من هالحوادث الطبيعية وأوجب هلاكهم. أما إذا كان عليه طابع أنه عذاب الله وغضب الله، طبيعي أن هذا يوجب ذلهم وهوانهم. ومن الطبيعي أن الله يهين ويحتقر من يستهين به وبرسالاته وبرسله. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون، كانوا يكسبون هذا الشيء يعني هو الاستصغار. المهم هو هذا الشيء الذي أوجب لهم هذا الهوان والمذلة، هو تكبرهم واستكبارهم واحتقارهم للرسول والرسالة. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الظاهر أن هذه الآية تتعلق بكلا الموردين السابقين، يعني قصة عاد وقصة ثمود، وإن كان لم يذكر في قصة عاد فهذا يرجع إليهما. يعني في كلتا القصتين وكلا القومين نجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، لأن هذا سنة السماء أن الله تعالى لا ينزل العذاب العام الشامل الموجب لاستئصال القوم إلا بعد إخراج الرسول والذين آمنوا من المجتمع، وهذا من سنن الله في كل الأقوام السابقة. ولكن الآية تركز على أنهم لم يؤمنوا فحسب، بل آمنوا وكانوا يتقون. كانوا يدل على أن التقوى كانت مستمرة فيهم، يعني مو أنه اتقوا، كانوا يتقون، يعني هذا الشيء كان طابعهم وكان سمتهم أنهم أهل تقوى، مو مجرد أنه آمن بالله وسلم مثلا للرسول وبايع الرسول خلاص، لا، يجب أن يكون الإيمان مساورا لقلوبهم وضمائرهم ويبدو على أعمالهم، وهذا يظهر بالتقوى طبعا. يعني لا يكفي الإيمان في حد ذاته مجرد أنه آمن خلاص، بعد لا، لازم يكون متقي. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يعني واذكر يوم يحشر أعداء الله إلى النار. من هم أعداء الله؟ الله تعالى عبر في القرآن عن الكافرين المعادين لرسالة السماء أنهم أعداء الله في آيات من القرآن أكثر من مورد، إن الله عدو للكافرين، وفي آية يقول ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويقول عن آزر الذي يدعى بأنه أبو إبراهيم عليه السلام، يعني في القرآن يعبر عنه أنه أبو إبراهيم، فلما أن إبراهيم استغفر له أو قال يعني وعده أنه يستغفر له واستغفر له أيضا، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فهناك الناس الله تعالى يعبر عنهم بأنهم أعداء الله، وفي سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هؤلاء القوم اللي الله تعالى يعبر عنهم بأعداء الله ما كانوا ينكرون وجود الله، بل ربما يعترفون بأن الله هو خالق السماوات والأرض، وهو الرازق، وهو الذي ينزل الماء من السماء، هذا وارد في القرآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فما هو العداء؟ أنا قصدي التركيز على هذا الأمر حتى نعرف حدود العداء لله. هؤلاء كانوا يقبلون فكرة الله، يعني مو معنى أنهم عدو لله المنكرون لوجود الله، لا، يعترفون بالله، بل ربما عندهم تعبيرات يعني مثل باسمك اللهم يعبرون، هذا يكتبون المشركين، مشركي قريش كانوا يصدرون كتبهم كذا اللي يكتبون من الوثائق باسمك اللهم، هذا معروف في قضية الوثيقة اللي كتبوها في مقاطعة المسلمين وعلقوها في الكعبة، بعد 3 سنين رأوا هذا المعجز أن هذه الورقة أكلت، الأرض أكلته ولم يبقى من الوثيقة إلا هذه الكلمة باسمك اللهم، فكانوا يعترفون بالله. ما معنى العداء إذن؟ إذا هم مو عدو الله، فالعداء للرسالة والرسول يعتبر عداء لله، يعني الله تعالى يعبر عن هؤلاء بأنهم أعداء الله، عدو لي، يقول عدوي وعدوكم، هؤلاء يقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم. فالذي يعادي الشريعة ويعادي الدين عدو الله، وإن كان يعترف بالله ويعترف بأنه خالق السماوات والأرض والرازق وكذا ويحترم كلمة الله أيضا. أنا قصدي أنه ربما يستنتج من هذا أن حتى لو كان الإنسان مسلم ومؤمن ولكنه يعادي الشريعة، وهذا موجود عندنا يعني في أوساطنا، هناك ناس يكتبون مقالات ويحتقرون الشريعة ويحتقرون الدين وينادون بأنه ما إلى مبرر أنه إحنا مثلا نتبع الدين، إحنا نتبع القانون، نتبع الدستور، نتبع الحضارة، نتبع التمدن، نتبع ما يمليه علينا القوانين العالمية، ما نتبع الدين. تشوفون يعني في المقالات يعني يستنكرون أن يكون الإنسان يتبع شريعة الله، هذا عدو لله. هذا الشخص اللي يكتب وإن كان مؤمنا حتى لو كان يصلي ما يفيد هذا الصلاة، اللي ينكر وجوب متابعة أوامر الله ونواهيه ويعادي شريعة الله هذا عدو لله، حتى لو كان معترفا بالله ومعترفا بأنه خالق السماوات والأرض ورازق الإنسان. والعداء هو في الأصل بمعنى التجاوز، مثل تعدى اعتدى، هو كل مادة واحدة. لماذا يعبر بالعدو أنه عدو؟ معنى العدو واضح، يعني كلنا نعرف شنو العدو، من هو العدو. لعل الأصل فيه أن هذا الإنسان تعدى الحد المعقول في المنافرة والتنافر. شيء طبيعي أن الإنسان يعني له نفرة وله اشمئزاز من أي شيء لا يتفق مع شهواته وملذاته وذوقه، حتى الذوق يعني. ولكن خب في حد معقول يعني خب ما يحب هذا. أما إذا وصل التنافر إلى حد يريد كل منهما أن يفني الآخر ويبيده، هذا حد غير معقول، ولذلك يقال أن هذا عدو اللي يريد أن يقتله. خلي يكون تنافر إلى حد ما طبيعي، يعني معقول هذا أن يكون الإنسان مع كل أحد، كل نفرين لهم يعني هناك أشياء هذا ما يحبه وهذا يحبه، فهذا يوجب نوعا من التنافر. ولكن يجب أن لا يتجاوز الحد فلا يوجب عداء، فإذا تجاوز يعتبر هذا عدو. إذن الله تعالى يعتبر الكافرين المعارضين لشريعته أعداء له. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يحشرون يعني يجمعون كلهم، الله تعالى يجمعهم الأولين والآخرين. يوزعون يعني يمنعون، الوازع هو المانع. ما المراد بالمانع؟ يعني يمنع الأوائل حتى يلحق بهم الأواخر، وهذا وارد في آية أخرى في قصة سليمان، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني يمنعون، يعني يجمع كلهم. فهذا التعبير يوزعون، حشر معنى الجمع، يوزعون القصد به أن هذا جمع بهذا الكيفية، أنه لا يشذ منهم أحد. متارة نقول جمعوا أو اجتمعوا ولو كان واحد منهم ما وصل مثلا، لا، إذا قلنا بأنهم يوزعون يعني أصلا ما يخلونهم يروحون، يجمعون كلهم، هذا القصد منه، أنه لا يشذ منهم أحد، كل أعداء الله يجتمعون في مكان واحد. يحشر أعداء الله إلى النار، يعني وهم في طريقهم إلى النار يحشرون، فيجتمعون في مكان قبل أن يصلوا إلى النار. يعني يتبين منه أن هناك مرحلة ومكان يجتمع فيه أعداء الله جميعا حتى يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون. الله تعالى ما يحتاج إلى هذا، ما يحتاج إلى محاكمة، ولكن ما أدري شنو هالشيء، إلا أن الله تعالى يريد أن يفهم الإنسان أنه مستحق للعذاب، ما يريد أن يعذبه من دون أن يدرك هذا الأمر. وهذا في موارد كثيرة يتبين من الحكمة في العالم أن الله تعالى يريد للإنسان أن يفهم ويدرك أنه مستحق لهذا العذاب ثم يعذبه. ولا الله تعالى ما حد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يقدر أن يذهب بهم إلى النار من دون أن يسأل عنهم، ولكن لا، يجمعهم جميعا ثم يخلي عليهم هذا الشيء. يعني أوضح شيء أن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ما جاءوها، ما زائدة، يقولون زائدة للتأكيد، يعني أول من وصلوا، أول ما وصلوا إلى النار، الماء يفيد معنى، مو أنه زائدة بدون معنى، يؤكد هذا المعنى أنهم بمجرد مجيئهم إلى النار شهد عليهم سمعهم. ولعل القصد منه هو التأكيد على أصله، أن هذا الشيء أكيد راح يصير، مو أنه مجرد تهديد ووعيد، لا، هذا الشيء أكيد. يشهد عليهم أعضاؤهم وجوارحهم، سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون. طبيعي أن الذي يشهد به السمع والبصر والجلود من أعمال الإنسان، كل ما يتعلق بهذه الجوارح وغيرها من المعاصي، وكل ما يتعلق بأمر آخر، وهذه الأعضاء يعني لها ارتباط به. شلون؟ يعني مثلا السمع يشهد على الإنسان بما سمعه مما يحرم استماعه، سمع الغناء، سمع مثلا مدح الطغاة، سمع ذم الأولياء، كل هذا ما يجوز واحد يتسمع له، فهذا السمع يشهد عليه بأنه استمع إلى هذه الأمور. أو هناك شيء إذا سمعه يجب أن يعمل شيئا أو يترك شيئا فلم يفعل، السمع يشهد عليه. مثلا سمع آيات الله فأعرض عنها، سمع دعوة الرسول فلم يجبه، سمع استغاثة المظلوم فلم ينصره، سمع استعانة الفقير فلم يساعده، وإلى غير ذلك. هذا اللي يسمعه ويجب عليه أن يعمل شيئا، يعني يبدي أمرا، ولكنه ترك هذا الواجب، فالسمع يشهد عليه بأنه ترك ما وجب عليه عند سماعه هذا الشيء. والبصر أيضا نفس الشيء، يشهد على الإنسان بما أبصره مما يحرم النظر إليه. طب هذا شيء واضح، هناك أشياء كثيرة لا يجوز النظر إليها والإنسان ينظر، البصر يشهد عليه يوم القيامة أنه نظر، ويشهد عليه بما وجب عليه حين رؤية شيء، رأى آيات الله فأعرض عنها، رأى المظلوم يظلم فلم ينصره، كلما يجب أن يفعله حين رؤية شيء ولكنه لم يفعل، فالبصر أيضا يشهد عليه. والظاهر أن هذا مو شيء خاص بهذا السمع والبصر، كل الأعضاء، لأن هذا مذكور في آيات أخرى بصورة أخرى أيضا، في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي سورة النور: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا يكسبون. إذن فهذا مو شيء خاص بالسمع والأبصار، هذا من باب المثال، كل الأعضاء والجوارح يشهدون على الإنسان، ولكن كيف يشهدون، وما معنى هذه الشهادة، وكيف ينطقون، وما معنى النطق، إن شاء الله في بحث آخر. والحمد لله رب العالمين.